الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أهلا بكم من جديد مستمعي إذاعة العراق الحر. ننتقل الآن إلى استوديو الأخبار، حيث نرافق الزميل ناظم ياسين ونشرة لأهم وآخر الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن ناطق باسم التيار الصدري السبت أن التيار الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر توصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية لوقف القتال في مدينة الصدر في شرق بغداد. وصرح الشيخ صلاح العبيدي بأن الطرفين اتفقا على نقاط تضمن الحقوق والواجبات لكل منهما، موضحا أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ اعتبارا من الأحد. وفي تصريحات أدلى بها إلى إذاعة العراق الحر، تحدث الناطق باسم التيار الصدري عن أبرز النقاط التي تضمنها الاتفاق قائلا:
مضمون العشر نقاط: إنهاء المظاهر المسلحة، فتح المنافذ الرئيسية، يعني إيصال المواد الإنسانية، إخلاء الجرحى، وبعد أربعة أيام من وقف إطلاق النار، دخول القوات العراقية بعد ذلك لمتابعة المطلوبين لديها قضائيا.
من جهته قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي وافق على الاتفاق، مضيفا أن الحكومة تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بهذا الاتفاق وإظهار الهدوء والتحلي بضبط النفس. في شمال البلاد، أعلن قائد عمليات نينوى الفريق الركن رياض توفيق السبت بدء عملية عسكرية واسعة تعرف باسم زئير الأسد لتطهير مدينة الموصل من عناصر القاعدة. ونقل عن توفيق قوله في مؤتمر صحفي في مدينة الموصل إن قوات عسكرية وصلت الجمعة إلى المدينة، مضيفا أن مزيدا من الوحدات سوف تصل تباعا. كما أعلن وصول عدد من المسؤولين من وزارتي الدفاع والداخلية إلى الموصل لمتابعة سير العملية. في تطورات الشأن اللبناني، قال رئيس الوزراء اللبناني فؤاد سنيورة السبت إن دولة لبنان لن تسقط أمام حزب الله، وأضاف في كلمة أذاعها التلفزيون:
لن تسقط دولتكم تحت سيطرة الإنقلابيين، ولن يقبل الشعب اللبناني أن تستباح حريته ليعود للتسلط والقهر والإرهاب.
من جهتها قالت المعارضة اللبنانية في بيان نشر في أعقاب كلمة السنيورة إن حزب الله وحلفائه سينهون المظاهر المسلحة في بيروت بعد أن ألغى الجيش اللبناني إجراءات الحكومة التي تستهدف حزب الله. وجاء في بيان المعارضة أنه بناء على البيان الصادر عن قيادة الجيش اللبناني وما تضمنه، أن المعارضة الوطنية اللبنانية ستقوم بإلغاء جميع المظاهر المسلحة في مدينة بيروت لتكون العاصمة في عهدة الجيش. وأضاف البيان أن المعارضة سوف تواصل العصيان المدني لتحقيق مطالبها المطروحة بحسب تعبيره. وفي وقت سابق السبت، أفادت وكالة أنباء عالمية بأن مواجهات بين الموالاة والمعارضة، إضافة إلى إطلاق نار على جنازة لأحد أنصار تيار المستقبل، أدى إلى سقوط 11 قتيلا. وفي واشنطن، ذكر مسؤول أمريكي أن الإدارة تدرس خطة طوارئ لتأمين المواطنين وسفارة الولايات المتحدة في بيروت. ونقل عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن السفارة الأمريكية تمارس مهام عملها الطبيعية، كما لم يسمح لموظفيها بمغادرة البلاد. وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إن حكومته تعمل على وضع خطة لإجلاء الرعاية الفرنسية السياسيين من لبنان في حال استمرار العنف هناك. وأضاف في مقابلة إذاعية أن فرنسا وإسبانيا وإيطاليا تعمل على إعداد مبادرة لإعادة الهدوء إلى بيروت دون الإدلاء بتفصيلات أخرى. وفي موسكو أفيد بأن عشرات من الرعايا الروس لم يتمكنوا من مغادرة لبنان ليلة الجمعة بسبب غلق مطار بيروت الدولي. التفاصيل في سياق المتابعة التالية من مراسل إذاعة العراق الحر.
عجز حوالي 30 من المواطنين الروس عن مغادرة لبنان ليلة أمس على اليوم بسبب إغلاق مطار بيروت. أفادت بذلك وكالة ريا نوفوستي للأنباء نقلا عن الملحق الصحفي للسفارة الروسية في لبنان فلاديمير شيريبانوف. يذكر أن الخارجيات الروسية أفادت على موقعها في الإنترنت بأن موسكو قلقة من الأوضاع المتوترة في لبنان، ودعت روسيا السياسيين اللبنانيين إلى ضبط النفس كي لا يحتدم لهيب المواجهة في البلاد. تصريح الخارجية الروسية أكد أن موسكو عزيمة على الإسهام بقصدها في تسوية الأزمة اللبنانية والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي لبنان. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذا وقد أعلن في القاهرة السبت أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا غدا الأحد للبحث عن مخرج للأزمة في لبنان. في السودان أعلن أن السلطات فرضت منع التجوال ليلا في العاصمة الخرطوم بعد أن هاجم متمردو دارفور إحدى ضواحيها يوم السبت. وفي نبأ لاحق ورد قبل قليل نقل عن مسلحي حركة العدل والمساواة في دارفور إنهم سيطروا على ضاحية أم درمان ودخلوا الخرطوم، وكان هذا أول تأكيد من جانبهم للهجوم على العاصمة السودانية السبت. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق الإخباري يعده ويقدمه الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، اتفاق ذو 10 نقاط لإنهاء المواجهات في مدينة الصدر، وتمثيل النساء والأقليات في انتخاب مجالس المحافظات. أعلن التيار الصدري يوم السبت توصله إلى اتفاق مع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لإنهاء المواجهات التي شهدتها مدينة الصدر في الأسابيع الماضية. وأكد الناطق باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إن الحكومة وافقت على الاتفاق بعد محادثات أجراها وفد من الائتلاف العراقي الموحد مع التيار الصدري، مشيرا إلى دخول الاتفاق حيز التنفيذ ليلة السبت أو يوم الأحد.
صار جلسات يعني اليومين السابقين مع وفد من الائتلاف العراقي الموحد، وتم التوصل إلى 10 نقاط كآليات لإنهاء الأزمة، وانتظرنا موافقة الحكومة على هذه الآليات. المفروض أن الحكومة وافقت، أبلغنا بهذا الموضوع اليوم صباحا أن الحكومة وافقت على هذه الآليات.
ومتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بالضبط شيخ؟
المفروض هذه الليلة أو يوم غد.
وقال الشيخ صلاح العبيدي أن الاتفاق ينص على التزامات وحقوق متبادلة بين التيار الصدري والحكومة، محددا أهم هذه البنود.
مضمون الـ10 نقاط في إطار أن لكل طرف حقوق وواجبات يجب أن يؤديها تجاه الطرف الآخر، يعني منها مثلا إنهاء المظاهر المسلحة، فتح المنافذ الرئيسية، يعني إيصال المواد الإنسانية، إخلاء الجرحى، إنهاء الأزمة، وبعد أربعة أيام من وقف إطلاق النار دخول القوات العراقية بعد ذلك لمتابعة المطلوبين لديها قضائيا، مع ضمان الحكومة أن هذه المتابعات تكون بضمان حقوق المواطن الطبيعية للعراقيين وللصدريين، أنه لا يكون هناك اعتداء، تكسير، تحطيم، قتل، إيذاء، انتهاك حرمات، هذا كله مرفوض. والحكومة يعني والوفد المفاوض تعهد بأنه مثل هذه الانتهاكات إذا حصلت الحكومة ستعاقب عليها بشدة.
وكان القيادي في التيار الصدري وعضو مجلس النواب بهاء الأعرجي أشار في حديث لإذاعة العراق الحر قبل إعلان الاتفاق إلى أن المعضلة تكمن في أن منتسبي أجهزة الدولة لا يتلقون أوامرهم من الدولة وإنما من قيادات حزبية سياسية.
نحن نحترم الدولة ومؤسساتها ولا بد أن تكون يكون السلاح في مؤسسات الدولة، ويجب مؤسسات الدولة أن تقوم بإلقاء القبض إذا كان هناك خارج عن القانون. لكن المشكلة الآن مؤسسات الدولة الأمنية حقيقة للأسف الشديد عبارة عن ميليشيات، يعني هناك مجاميع في هذه المؤسسات تتبع لهذا الحزب أو ذاك، عندما تدخل هذه المدينة أو محافظة أخرى تأخذ تعليماتها وقراراتها من الأحزاب قبل أن تأخذها من مديريها.
إذاعة العراق الحر سألت المتحدث باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي عن الطريقة التي يعالج بها الاتفاق هذا التحفظ الذي كان عقبة كبيرة في طريق التوصل إلى حل الأزمة. وقد أوضح الشيخ العبيدي أن لجنة من المقرر أن تشكل بموجب الاتفاق لمحاسبة المسؤولين عن أي خروقات ترتكب بدوافع سياسية.
هذه من النقاط اللي تم يعني الحديث عنها بشكل غير مباشر، ان هنالك ضوابط عامه على يعني القوات الامنيه ان تلتزم بها، اللي هي ان لا تسيس، يعني ان لا يتحول الموضوع يعني الجهات الامنيه هي جهات للتحرك تحت واجهات سياسيه، انه يعني يكون عنوان الحكومه وحفظ حقوق المواطن هو العنوان اللي تتحرك تحته القوات الحكوميه، وايدت الحكومه هذا المضمون، لذلك ضمنت او حاولت ان توجد آليات لمتابعة المسيئين من أجهزة الحكومة. يعني تعقد هناك ستكون هناك لجنة لاستقبال شكاوى المواطنين اللي يتعرضون إلى مثل هذه الإيذاءات، هذه اللجنة لها صلاحيات أن تتابع بشكل مباشر وسريع المتجاوزين من أجهزة الأمن والشرطة.
من جهة أخرى أكد القيادي في حزب الدعوة وعضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي أن الحكومة لن تسكت عن تجاوزات القوى الأمنية، معترفا بحدوث مثل هذه التجاوزات.
الاعتراف الحقيقي عندهم أن القوات الأمنية لم تدخل بالتجاوزات، نريد نقل نمنع هاي التجاوزات، احنا ملتزمين بمنع اي تجاوزات القوات الأمنية، وكنا لمصلحتنا أن تتوقف تجاوزات القوات الأمنية. تسألني هل القوات الأمنية عندما تدخل في بعض مناطق عندما تجاوزات؟ أقول لك نعم، أنا عندي أرقام تجاوزات، لهذا يكون من الله عنه وتابعها، وهذا شغل الأجهزة المراقبة داخل الأجهزة الأمنية. العهد الجديد أو وضع شيء ما يسمح بهذه التجاوزات، وأكون محاسبة من سيادة الوزراء من القوى الأمنية الأخرى، أكون عدم قبول بها.
ودعا العبادي قادة التيار الصدري من جانبهم إلى فرز العناصر الخارجة على القانون لكنها تمارس نشاطاتها باسم التيار.
حماية للتيار الصدري، حماية للتيار الصدري يجب أن تكون استجابة حتى يميز بين التيار الصدري السياسي وبين جماعات خارجة على القانون المنفلتة في الشارع اللي تحتمي بالتيار الصدري من أجل أن تقوم بعمليات إجرامية. هو هذا الحكي اللي يصير بهذا الإطار.
عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي لاحظ في حديثه لإذاعة العراق الحر أن ما انتهت إليه المحادثات بين التيار الصدري والائتلاف العراقي الموحد لم يكن اتفاقا، بل هو قبول بموقف الحكومة في إصرارها على فرض سيادة القانون.
هو متفق، هو رأسا استجابة، يعني خلال يومين قوات الدولة كنت تدخل كل مدينة صدر بلا مقاومة، يشيلون كل العبوات الناسفة، الدولة تعتقل ناس مطلوبين تعتقلهم.
وكانت مدينة الصدر شرقي بغداد شهدت منذ أواخر آذار الماضي مواجهات عنيفة بين القوات العراقية والأمريكية من جهة ومسلحي جيش المهدي في الغالب من الجهة الأخرى، وأسفر القتال عن وقوع مئات الضحايا. أنهى مجلس النواب مؤخرا القراءة الأولى لمشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، وأثار اهتماما واسعا في المشروع اعتماد مبدأ القائمة المفتوحة في إجراء الانتخابات المحلية بدلا من مبدأ الدائرة الواحدة الذي أجريت على أساسه الانتخابات التشريعية السابقة في أواخر عام 2005. ويقول أنصار القائمة المفتوحة أن هذه الطريقة تمنح المواطنين خيارا أوسع لانتخاب ممثليهم في مجالس المحافظات، لكن أعضاء في مجلس النواب لفتوا إلى أن مبدأ القائمة المفتوحة يمكن أن يؤثر سلبا على تمثيل الأقليات والنساء، كما أوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون.
هناك بعض السلبيات الموجودة بها. مجالس المحافظات القانون لم يحدد نسبة النساء، وإنما حدد مراعاة النساء في هذا الموضوع. أنا في اعتقادي في الانتخابات القادمة إذا بقت القائمة مفتوحة أتصور بأنه النساء لا يستطيعون الوصول إلى الرقم اللي هم يريدون. الأقليات لم نذكر بالأقليات لأنه الأقليات موجودة ضمن الشعب العام ككل.
لتفادي السلبيات التي أشار إليها عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون، اقترح رئيس قائمة الرافدين ينادم كنة تخصيص كوتا أو حصة للأقليات، مؤكدا أن المقترح ينال غالبية أعضاء المجلس.
باقتراح من أدنى وبتأييد من الأمم المتحدة، المكونات للخصوصية القومية الدينية يجب أن تكون لها كوتا محددة، وأن يتم انتخاب ممثل المكون ضمن دائرة خاصة بالمكون، يعني أن لا تملى إرادة القومية الكبيرة أو المكون الديني الكبير أو السياسي الكبير على هذه الأقليات أو هذه القوميات الصغيرة، أن يتم انتخاب مندوبهم، وهذه الكوتا ستضمن مشاركتهم في مجالس المحافظات وستضمن فعلا احترام الإرادة، لأنهم سينتخبوا من يمثلهم.
وبخلاف الدستور الذي ينص على تمثيل النساء في البرلمان بنسبة لا تقل عن 25%، فإن مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات لا ينص على نسب محددة لتمثيل النساء. وفي هذا الإطار قالت النائبة صفية السهيل إن الكتل السياسية متفقة على ضمان تمثيل النساء في مجالس المحافظات، مقترحة الآلية التالية لتحقيق النسبة المطلوبة.
المرأة اللي تحصل على أكثر عدد الأصوات في القائمة المفتوحة تأخذ مكان وهي خاسرة، تأخذ مكان الرجل الذي حصل على أقل الأصوات إنما رابح، وبالتالي يعتمد الخاسر الأفضل وهو التمييز إيجابي اتجاه المرأة، وهنا مطلوب بأن يكون هناك نوع من القبول لدى الخاسر اللي هو رابح بالأصل والذي أخذت المرأة مكانه، بأن يؤمن بضرورة تمثيل النساء بقوائم كهذه.
إذاعة العراق الحر التقت الخبير القانوني قيس العامري الذي أكد أن مجلس النواب عالج قضية تمثيل النساء والأقليات بنصوص واضحة.
بالنسبة لموضوع النساء وبالنسبة لموضوع الأقليات، وعالجها من خلال أنه اشترط أن كل 3 أسماء من الرجال يجب أن تكون معهم امرأة، وكل 6 أسماء من الرجال يجب أن يكون ضمنهم 2 من النساء، وبالتالي هذا سيسمح بالتمثيل المرأة وفق النسبة الذي أقرت في القانون. أما بالنسبة للأقليات فستعالج بصورة واضحة أن الأقليات سيكون لهم تمثيل في هذا القانون، وقطع الأقليات سيحصلوا على مقاعد لأنهم سيستطيعوا أن ينتخبوا ممثليهم، أي أن مثلا الشبك أو اليزيدية أو الصابعة سينتخب ممثل عن هذه الطائفة أو عن هذه القومية، وبالتالي هذا الانتخاب سينعكس على التصويت لهذه القائمة بحضور من يمثل هذه القوميات أو الطوائف.
الخبير القانوني قيس العامري شدد على أفضليات القائمة المفتوحة التي ستتيح للناخب أن يختار ممثليه كأفراد لا أعضاء في كتل سياسية.
القانون الجديد لانتخابات مجالس المحافظات قانون اعتمد نظام التمثيل النسبي وفق القائمة المفتوحة، أي يحق للناخب أن يختار، أما أن يختار قائمة بأكملها أو أما أن يختار شخص واحد من القائمة، وبالتالي هذا سيعكس تمثيل وجهة نظر الناخب العراقي لممثليه في المجالس المحافظات بصفة شخصية لا بصفة كتل سياسية أو أحزاب سياسية.
ودعا العامري بوصفه نائبا وخبيرا قانونيا إلى توفير الأجواء الأمنية والسياسية وتأمين المستلزمات اللوجستية لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم على مستوى المحافظات، وحذر من نتائج الفشل في هذه المهمة.
وعلى الحكومة أن توفر الأجواء المناسبة لحدوث مثل هذه الانتخابات ومسيرها بهذا الطريق. وإحنا اخترنا في العراق الطريق الديمقراطي لتشكيل للحكم، وعلينا أن نتبناه وعلينا أن ندافع عنه ونهيئ الأجواء والمناخات الأمنية والسياسية والفكرية لهذا الهدف. الحكومة هي من كتب هذا القانون ومجلس النواب أقر بأن تكون الانتخابات يوم 1/10، وعلى الحكومة أن تهيئ هذه الأجواء وتتحمل مسؤولياتها الأمنية وتتحمل مسؤولياتها السياسية، ويجب أن تعالج هذا الموضوع سياسيا وأمنيا وإنسانيا كي تهيئ الأجواء لإجراء مثل هذه الانتخابات. وفي حال عدم تمكن الحكومة، أنا أتصور أنه نقطة سلبية على أدائها، وأنا لا أستطيع أن أتكهن ما سينعكس على هذه الحكومة من قبل الشارع العراقي إذا لم تحدث هذه الانتخابات في موعدها الذي حدده مجلس النواب.
الخبير القانوني قيس العامري توقع في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الناخب حين يتوجه إلى صناديق الاقتراع في مطلع تشرين الأول القادم سيدلي بصوته على أسس أخرى إلى جانب الاعتبارات التي كانت وحدها السائدة في الانتخابات العامة.
كان هنالك تصويت لطائفة، وكان هنالك تصويت للقوائم الأقوى والأهم في الطائفة. ظهر بها التركيب السياسي بهذا الشكل، ونحن لا نعتقد أن هذا الشكل سينفع الوضع العراقي. أنا أتصور أن الاحتقان الطائفي خف كثيرا، وأن الخطاب الطائفي المتطرف لا يوجد له حيز الآن في الوضع العراقي، وتحولنا من مرحلة كانت فيها مشاكل وكانت فيها احتقانات وتخنقات إلى مرحلة أخرى، مرحلة اعتدال ومرحلة الدعوة إلى مصالحة وطنية ودعوة إلى الحوار بصورة مستمرة. هذه كلها عناصر إيجابية بدأت تطور العملية السياسية باتجاه مشاركة أكبر ومشاركة أكثر نشاطا ومشاركة مباشرة للناخب العراقي في اختيار مرشحيهم وممثليه في مجالس المحافظات والمجالس النيابية لاحقا. أنا أتصور أن الانتخابات الناخب العراقي سينتخب وفقا لطائفته على ما أظن، ولكن أناس أكثر كفاءة وأكثر اعتدالا وأكثر حكمة وأكثر تروي مما قام بانتخابه في المرحلة السابقة.
أمام الحكومة أقل من 5 أشهر لتثبت أنها بمستوى التحدي الذي أشار إليه الخبير القانوني قيس العامري في حديثه لإذاعة العراق الحر بتوفير الأجواء التي تمكن المواطنين من اختيار ممثليهم هذه المرة بأمان وحرية. سيداتي وسادتي، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا، وهذه الأغنية للفنان حاتم العراقي.
أغلى شيء في دنياك مثل الهوى ومثل الماء يا أغلى شيء في دنياك مثل الهوى ومثل الماء خليت روح مع العيلة يا مدللة خليت روح مع العيلة يا مدللة يا مدللة يا مدللة قلب النار يا مدللة ومن الهوى عيون دغار يا مدللة يا مدللة بقلب النار يا مدللة ومن الهوى عيون دغار يا مدللة القلب دونك ما يعيش ولا يقدر يقلك ليش القلب دونك ما يعيش ولا يقدر يقلك ليش والله دلالك مشكلة يا مدللة اي والله دلالك مشكلة يا مدللة ويا مدللة انا يا مدللة كافي التعب نسهر يا مدللة والقلب ذاب من القهر يا مدللة مو كافي التعب نسهر يا مدللة والقلب ذاب من القهر يا مدللة يا حلوة يا محلى خدود والرمش غاب من ورود يا حلوة يا محلى خدود والرمش غاب من ورود والعين سودة مكحلة يا مدللة والعين سودة مكحلة يا مدللة ويا مدللة يا مدللة دم بمحبتك محروق يا صغيرة زغرني الشوق دم بمحبتك محروق وبيت القلب بالوبتلة يا مدللة بيت القلب بالوبتلة يا مدللة ويا مدللة يا مدللة
هنا إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakq@rferl.org أكرر العنوان irakq@rferl.org هذه إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من نبيل الحيدري وأسرة إذاعة العراق الحر في هذه الفترة من بث إذاعتنا تتضمن تقريرا عن دورة نظمت في دهوك حول المرأة ودورها في المجتمع. وقبل ختام الساعة أرافقكم في حلقة من برنامج عالم متحول تدور حول واقع الطبقة الوسطى العراقية التي حجبتها الظروف السياسية والأمنية عن تبوؤ دورها المهم في الحياة العراقية. اليوم ضيف الحلقة الدكتور جابر حبيب جابر. أعزائي المستمعين، انتقد رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العقيلي استخدام الإعلام كوسيلة لإشاعة الفضيحة أو التهديد قبل التحقق من تهم الفساد. العقيلي وفي ندوة أقامتها الهيئة تناول جوانب مهمة في دور الهيئة وكيفية مواجهة ثقافة الفساد. ليث أحمد حضر الندوة التي طرحت خلالها بحوث قدمها مختصون إعلاميون وأعد هذا التقرير.
أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العقيلي أن الهيئة لوحدها لا تستطيع مكافحة عمليات الفساد التي يشهدها العراق، وأن مسؤولية هذا الأمر تقع على عاتق الجميع. وأضاف العقيلي خلال ندوة أقامتها السبت الهيئة حول السبل الكفيلة بنجاح إعلام الهيئة ومعوقاته، أضاف أن للإعلام دور كبير في كشف عمليات الفساد والحد منها.
إن تركت مكافحة الفساد على هيئة النزاهة فلن نكافح شيئا في يوم من الأيام، لأن هيئة النزاهة مؤسسة صغيرة من مؤسسات الدولة، والفساد معضلة كبيرة من معضلات الدولة، ولا بد للجميع أن يساهم في جهود مكافحة الفساد لكي يحقق شيئا في هذا المجال.
وانتقد رئيس هيئة النزاهة العامة الدور الذي لعبه إعلام الهيئة خلال السنوات السابقة، مشيرا إلى أن دوره كان ضعيفا وأنه انتهج عمليات التشهير بالشخصيات التي وجهت إليها تهم بعمليات الفساد قبل أن يتم التثبت من صحة هذه الاتهامات.
ليس من الصحيح أن نستعمل الوسيلة الإعلامية في مكافحة الفساد نقوصا إلى التحقيق، أي كأن الإعلام لا دور له إلا الفضائح. هذا غير مقبول أبدا من وجهة نظري. هناك فرق بين فضح بعض حالات الفساد التي قد يقوم بها الإعلام، وهذا لا أختلف عليه كثيرا، وبين أن تستعمل الوسيلة الإعلامية كوسيلة للفضائح والتشهير بالآخرين. هناك فرق كبير بين هذا وذاك. استعمال الوسيلة الإعلامية بطريقة تقرب من الفضائح هي إشاعة للفاحشة في المجتمع، وهي بالنتيجة تؤدي إلى فساد ولا تؤدي إلى مكافحة الفساد.
وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد القاضي رحيم العقيلي أن مكافحة عمليات الفساد في العراق تحتاج إلى إرادة لتنفيذ الآليات والوسائل التي سيكون من شأنها الحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
الفساد في العراق لم يوضع اليد على أدلة قاطعة بشأنه. نعرف الفساد في العراق بآثاره: انعدام الخدمات، إنفاق بعض الأموال بما لا تظهر نتائج منها. أما أن هناك معايير علمية دقيقة لقياس الفساد وتحديد مقداره في العراق، هذا لا يدعيه أحد. لا ندعي أن العراق خال من الفساد. العراق فيه فساد شأنه شأن كل البلدان، وقد يكون الفساد في العراق أعلى قدرا من بلدان أخرى، هذا لا ننفيه أبدا، لكننا لا نؤكده في نفس الوقت. نحتاج إلى وسائل وآليات فاعلة لمواجهة هذه المعضلة الكبيرة، واعتقد أن الآليات والوسائل موجودة، لكن نحتاج إلى إرادة لتنفيذ تلك الآليات والوسائل إن شاء الله.
وتخللت الندوة عدد من البحوث في مجال الفساد وآلية تثقيف المواطنين حول مخاطر الفساد وتأثيراته الاجتماعية، في حين ركزت بحوث عديدة على ضرورة إصدار مطبوعات لتثقيف الأطفال حول هذه الظاهرة. كان من بينها البحث الذي قدمه الدكتور هادي الهيتي والذي قيم فيه خطاب هيئة النزاهة للأطفال.
ثقافة الأطفال لا يصنعها الأطفال أنفسهم، إنما هي مكتسبة من المجتمع، والمجتمع هو اللي يزود ويكسب الأطفال هذه الثقافة عبر الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح وغيرها من وسائل الإعلام. إضافة إلى أن الأسرة بشكل مباشر ومواجهي تعلم الأطفال دون قصد منها الأفكار والثقافة والسمات الثقافية الأخرى.
ولم تقتصر الانتقادات التي وجهت لهيئة النزاهة على إعلامها فقط، بل إن البعض ومنهم أستاذ كلية الإعلام الدكتور حميد جاعد وجه انتقادا إلى الهيكل الإداري للهيئة.
لحد هذه اللحظة النزاهة ما تقدر تميز ما هو الإعلام اللي تحتاجه، ولذلك تحشر نفسها في أمور هي ما لها علاقة. يعني مثلا يصدر لي مجلة للأطفال، هالحالة دي يتحامل ويا الفساد كأنما ظاهرة وراثية أو بيولوجية، وهي ظاهرة طارئة، هذه تظهر بظروفها وتنتهي بظروفها. أنا أجي أقحم الأطفال في مسألة النزاهة والسرقة والمش عارف إيش، شنو علاقتهم بهاي؟ اثنين، من تطلع على الهيكل الإداري تجد أن هاي المؤسسة مترهلة بأقسامها بوجهاتها بإشكال، ومدى تعرف يبدو لي سو. لذلك هم لو يختصرون عمل هم فقط على عمل العلاقات العامة هواية أحسن لهم.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، بهدف تأكيد دور المرأة في المجتمع والتعريف بواجباتها وحقوقها، أقامت منظمة كوردوس للمجتمع المدني وبتمويل من السفارة الأمريكية دورة لممثلي 8 مراكز ثقافية من مناطق مختلفة في دوهوك بغية تأهيل قياديات للعمل المدني. مراسل إذاعة العراق الحر التقى عددا من المشاركات اللائي عرضن انطباعاتهن عن محاور الدورة، والتي تحدث عنها في البدء شوكة طاها مدير منظمة كوردوس قائلا:
طبعا المرأة مشاركتها في المجتمع من المجالات السياسية، مجالات التثقيفية، مجالات الاقتصادية، مشاركتها كلش ضعيفة مثل ما نقول دون 25%، والنسبة نقول المرأة كنسبة السكان بها هي أكثر من 50%، فهذا تكون عبء كثير عن اقتصاد الدولة، عن تطوير الدولة، عن كل المسائل المتعلقة بالمجتمع. فمن هذا ركزنا على هذا الجانب. والجانب الآخر اللي دفعنا عن كنا نختار هذا الموضوع هي الحقوق المرأة بالمجتمع الأشخاص الكلية متدنية ودون مستوى المطلوب. ومجتمعنا كمن ضمن هذه المجتمعات محتاجة إلى جهد كلش كبير لإتاحة الفرص للمرأة ودعمها وبناء قابلتها لكي تشارك في مجال الحياة العامة.
وبحسب قول إسماعيل طاهر مسؤول المراكز الثقافية في دهوك، فإن حقوق المرأة ومفاهيم الديمقراطية كانت من أبرز المواضيع التي ألقيت في هذه الدورة.
المحاضرات التي تلقى في هذه الدورة تتركز على المجتمع المدني، حقوق المرأة، كيفية تطوير طاقات المرأة، الديمقراطية، المفاهيم المدنية، مفاهيم بناء المجتمع المدني الحديث. سيستفيد منها بالتأكيد أعضاء هذه المراكز، وهم بالتالي سيتولون إقامة دورات وورشات عمل في مناطقهم في المرحلة الثانية من هذا المشروع الذي تبنته منظمة كوردوس.
سوزان سفر التي قدمت من مركز لالش الثقافي أكدت أن المرأة الإزدية في شارية تعاني من مشاكل اجتماعية كثيرة.
طبعا هناك كثير من الضغوطات، يعني مثل حقها من حرمانها من التعليم أو الزواج بالإكراه، يعني كثير من حقوقها هي ما تعرفها. من خلال هاي المجموعة الكبيرة من المعلومات اللي أخذناها نحاول إحنا والمعلومات اللي عندنا نوصلها لهذول البنات اللي تشكل فئة من المجتمع. طبعا مثل المرأة تمثل نصف المجتمع، هناك كثير من النساء ما يعرفون أشنو حقهم بالحياة، أشنو انه من حقها يعني انه ما تتزوج بالاكراه، حقها من التعليم، حقها من ان تعيش كاي انسانه، يعني حقها يعني انه ما يكون هناك اكو تمييز بين الرجل والمراه في كثير من المجالات. بس المراه في مجتمع شارع يعني الى حد ما اقول يعني ما اقدر اخلي نسبه احسن من غيرها، بس اكو هم هناك نسبه غافله عن حقوقها بهاي المنطقه.
انغام خليل التي شاركت من المركز الكلداني تحدثت عن اهميه هذه الدوره بقولها:
بالنسبه للدوره كلش المواضيع يعني مهمه، وبصراحة هواي استفادينا من أنتها، لأن المواضيع تضمن حقوق الإنسان وبالأخص حقوق المرأة، وشون راح نقدر نطبق هاي الحقوق داخل المجتمع مالتنا، داخل المجتمع العراقي بالذات أو المجتمع الكردستاني.
خصوص المواضيع اللي انطرحت بيها، يعني شون شفتي هاي المواضيع يعني تتلائم الواقع مالنا ما تتلائم، يعني راح تقدرون يعني تستفادون منها يعني بشكل عملي؟
هي بالضبط يعني احنا اخذنا المواضيع اللي موجودة يعني على الساحل، مثلا الموجودة بالقانون بالدساتير بس ما تتطبق بالواقع. فاحنا يعني بالنسبة لنا راح نكون مدربين، راح نسوي توعية بالاخص للمرأة.
الدكتورة خالدة ذنون استاذة القانون في كلية دهوك الجامعة والتي القت محاضرة في هذه الدورة بيّنت ان العادات والتقاليد السائدة يصعب تغييرها.
بصراحة هي العادات والتقاليد احنا ورثناها يعني قبل مئات السنين، فأكيد إحنا مو بسنة ولا بسنتين ولا بعشر سنوات راح نقدر أنه نحلها، لكن قدر الإمكان. وأكيد إحنا ما نملك عصا سحرية حتى نقضي على هذه العادات والتقاليد، لأن إحنا هاي مو مجتمعنا وإحنا تربينا عليها، بس نحاول قدر الإمكان عن طريق تثقيف المرأة بشكل خاص والرجل، يعني مو نثقف المرأة لوحدها، لا نثقف الرجل، نوعينه بحقوق المرأة التي يجب مراعاتها، نوعينه بدور المرأة الفاعل بالمجتمع، لأن هاي المرأة إذا احنا نوعيها ونثقفها راح تنشئ جيل، لأنه المرأة هي التي تربي وليس الرجل.
ما زالت المرأة تعاني من مشاكل اجتماعية كثيرة داخل المجتمع العراقي بشكل عام، وهي بحاجة إلى مثل هذه الدورات للنهوض بها وتفعيل دورها داخل المجتمع، وخاصة في المناطق النائية مثل القرى والأرض. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يؤكد الكثير من علماء الاجتماع والسياسة أن لا يمكن لأي دولة حديثة أن تنهض إذا لم تكن فيها طبقة وسطى فاعلة، والطبقة الوسطى هي الامتداد الاجتماعي الذي يدخله الفرد عندما يغدو متمكنا من أحد فنون أو علوم الحياة المدنية الحديثة. إنها حيث يتواجد المثقفون والأطباء والمهندسون والجامعيون والإداريون والتقنيون والمدرسون ورجال الأعمال غير التقليديين والفنانون والأدباء والضباط وأمثالهم. فهؤلاء هم حجر الأساس لأي نهضة، كما إن غيابهم أو تغييبهم هو المدخل للنكوص والتخلف. وأهل الطبقة الوسطى في العراق اليوم يواجهون إقصاء وتهميشا، فكثير منهم بين مهاجر أو مهجر، ورموزها بين مغترب أو معتزل، والكثير منهم تعرض للخطف والقتل والتنكيل والتهديد على يد عصابات الجريمة والميليشيات المتنازعة. كيف ينظر لهذا التحول في دور الطبقة الوسطى ومستقبلها؟ موضوع نطرحه مع ضيف برنامج عالم متحول الباحث الدكتور جابر حبيب جابر، فمرحبا به وبكم مستمعين الأعزاء. الدكتور جابر حبيب جابر، كثيرا ما يقترن العراق بالطبقة الوسطى وبالمثقفين وبالانفتاح والتنويرية للفئة المتوسطة في العراق، ما هو حالها اليوم؟ وهل نخشى أن ينعدم حضور الطبقة الوسطى في عراق المستقبل؟
حقيقة ربما يعني سوء وضع الطبقة الوسطى، أو حتى ربما إذا صح التعبير انقراضها، هو بدأ منذ النظام السابق، بسبب أن النظام السابق الذي ألغى كل مساحات تفكير خارج إطار منظومة الحزب الواحد، وحاول أيضا أن يأدلج الفن والأدب وكل نواحي الإبداع، أدت إلى أن تحاصر الطبقة الوسطى ويضيق عليها، أما أن تنخرط من الموجة العسكراتية التي كان يؤمن بها النظام، أو تلجأ إلى السكوت، وبالتالي أيضا هذا تكتفي أيضا موتها. فهو أما كان يتكلم ويكتب شهادة موته، أو يسكت ويكتب شهادة موته الإبداعي. هذه الحالة التي كانت زمن النظام السابق، ثم جاءت مأساة أو الحصار الاقتصادي الذي أدى إلى أن تطحن هذه الطبقة، وأدى كما هو معروف في ذلك الوقت إلى وجود طبقة صغيرة على قمة الهرم الاقتصادي، واللي هم المنتفعين والمقتدرين من النظام، والطبقة الأوسع هي الطبقة المسحوقة والتي انسحقت الطبقة الوسطى معها. حقيقة كان هنالك أول أيضا على التغيير وعلى الانفتاح الديمقراطي بأن تنشأ طبقة وسطى، باعتبار أن كل التغييرات التي حصلت فيها في العالم هي التي تقودها الطبقة الوسطى، طبقة التنمير، لكن للأسف الآن بدأت تحاصر بطريقة أخرى، وهي من خلال الكب الذي بدأت تمارسه بعض القوى وبعض الجماعات التي لا تريد أن يكون هنالك رأي آخر. وبالتالي حقيقة ما نجده أن العراق بلد الإبداع، الشعر والأدب وفي الفن، كل هذه حقيقة حصلت وضيق عليها.
دكتور جابر، يبدو أن الند للثقافة وللتعلم والمتعلمين هو الجهل والتجهيل، هل هو الند الحقيقي أم أن هناك يعني برامج وأجندات أخرى تدأب على نحر الطبقة الوسطى في العراق؟
حقيقة يقينا هي الجهل والتجهيل، لكن أيضا في جانب آخر هي القوى الظلامية التي هي تعتقد بمشروع، أي كان هذا المشروع طائفي أو إسلامي أو ديني، أي كان هذا المشروع، وبالتالي تلغي ما عليها وتعتقد أنها تحتكم الحقيقة المطلقة، وكل من خرج عن هذه المقاييس وبالتالي يجب أن يتم إسكاته أو يعتبر يمارس تجاهها مسائل أخرى. هذا من جهة. من جهة أخرى حقيقة للأسف أقولها أنها جدلية عراقية الخارج وعراقية الداخل للأسف انعكست حتى على الطبقة الوسطى، لسبب أنه النظام السابق أدى إلى أن تشرد الطبقة السياسية والقوى السياسية التي ناوأت النظام إلى الخارج. عندما عادت هذه القوى السياسية أيضا بنوع من الحزبية الضيقة، لم تنفتح على الكوادر الموجودة سواء في الطبقة الوسطى في المجتمع العراقي، وتتبوأ المراكز التي تستطيع أن تخدم فيها.
هل هذا لعلة في الجهة أو الأطراف أو التيارات والفئات التي جاءت بعد أحداث 2003، أم أن الموضوع بديهي أن يكون هذه نتيجته؟
حقيقة علة، يعني أن نمارس نستعيد نفس المقولة، هو أهل الولاء يفضلون على أهل الكفاءة وأهل المقدرة. حقيقة هذا الذي تقوم به الأحزاب، أنه لا تنظر إلا من خلال كوادرها أو متحزبيها، وبالتالي أيضا الطبقة الوسطى التي بطبيعتها لا تميل إلى الأحزاب ولا تميل إلى الانتماءات بغالبيتها الواسعة، لم تجد لها مكانا أيضا. وبالتالي حقيقة هذا حول العراق بلد ريع نفطي لأدى إلى انهيار العراق بكامله، بسبب أنه الآن نصدر نفط، وربما الرياح في أشرعة الوضع الحالي من خلال ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي لا لسنا بحاجة إلى دورة حياة اقتصادية أو نمو أو استثمارات أو عمل اقتصادي أو عمل إبداعي التي تقوم بها الطبقة الوسطى على الجانب الاقتصادي وعلى الجوانب الأخرى. لذلك لن تظهر عيوب الحكومة بشكل واسع ومكثف، بسبب أنها دولة ريع مجرد تستلم الموارد وتوزعها. لذلك هي الوضع الاقتصادي المتردي التي دائما تنهض به الطبقة الوسطى، ووجدنا أنه في بعض الدول كان هنالك نمو اقتصادي أدى إلى أن تلحقه ديمقراطيات، وبعضها الآخر كان هناك ديمقراطيات أدت إلى أن تكون هنالك الطبقة برجوازية أو طبقة وسطى أو أي طبقات الأخرى التي أدت إلى النهوض.
نعم، وفي هذا المجال أيضا ربما نشير إلى خطورة التركو الإنجاز الإبداعي إجمالا، يعني على الصعد العلمية والفنية الأدبية الإبداعية هناك ضمور وهناك تلكو يعني محرج لا يتوازى مع ما عرف عنه العراق بكونه بلد إبداع.
يقينا العلاقة الذي كان في طبيعة الأدب العربي في الشعر في القصة في المسرح، لا تجد مسرح حقيقة، لا تجد مسرح عراقي. يعني الآن البعض يمارسه أما بخوف أو في الأقبية الفن يمارس بسبب أنه أيضا قوى باسم الأمر بالمعروف وأيضا قوى دينية هي تحاول أن تكدح كل ما خلافها. أيضا الجامعات استبشرنا خيرا بعد سقوط النظام انفتحنا على الجامعات من القطيعة التي كانت بسبب النظام السابق ربما ستنتهي وسيكون هنالك نوع من النهوض في الجامعات. حقيقة أيضا هذا ضمور وتأثر بسبب جو الإرهاب من جهة وأيضا بسبب جو بعض القوى التي تحاول أن تفرض سيطرتها بشكل أو بآخر على الأجواء الأكاديمية. لذلك كما وصفته حالة ضمور كامل للطبقة الوسطى ولحركة الإبداع في كل مناحي الحياة الأدبي والفني والعلمي والمعرفي وحتى الأكاديمي.
ويبدو أن العافية ثمنها عالي وغالي لأنه يبدو أكثر من طرف يجهز على المثقف العراقي والطبقة الوسطى في العراق، يعني بين حجري رحى الإرهاب والاستهداف بالقتل والتهجير والاغتيال والتجهيل والإقصاء من المواقع. ألا ينظر إلى هذا التحول باستغراب كأن هناك خطة فعلا لإفراغ العراق من طاقاته الفكرية والإبداعية؟
أنا فقط أشير إلى ما فضلت لي وهو حقيقة النظام السابق. أنا أحد الأساتذة الجامعة ربما عشرات أو مئات أو آلاف من المبدعين الذين كانوا في شهر. يعني كان أنت أمامك سلطة معينة تحاول أن تخاطر هذه السلطة، أن تكتب ما بين السطور وأن تحاول أن تمو أن تحاول أن تستخدم إسقاطات معينة وأن تنفذ بالنص الذي تريده ويسمعه الآخر ويفهمه الذي توصله الرسالة. لكن الآن ليست سلطة فقط وإنما سلطة جماعات مسلحة، جماعات ملتحدة بالدين، جماعات عندها مقدسات، جماعات إرهاب، جماعات ميليشيات. لذلك المثقف حقيقة لا يستطيع أن يتجنب كل هذه الكوادح التي موجودة عليه والكوادح الآن تكلفه حياته من جهة. أيضا حقيقة هذا الخسارة ستكون على خسارة البلد برمته. كل البلدان في العالم هي نهضت من خلال الطبقة الوسطى. أما في العراق عندما يتم الإجهاز عليها ويتم إضعافها بهذا المخطط المقصود أو غير المقصود بالنتيجة ينعكس على هذه الدولة التي يراد لها أن تبنى وبالتالي تبنى بوضع حش وبوضع ناشز وبوضع لا يقودها إلى ما هو مأمور.
ترد كثير من التشخيصات مقاربة لما تفضلتم به من قبل مسؤولين وقادة سياسيين، تشخيص بخطورة وأهمية دور الطبقة الوسطى، ولكن لا نتلمس على أرض الواقع أي خطوة فعلية تمثل توجه حقيقي لرأب الصدع وحماية العقول العراقية، وكأن الشعارات المطروحة تماما في وادي وواقع الحال في وادي.
حقيقة هو عن كفتين، كفة إلى الإرهاب والقوى الظلامية وكفة أخرى إلى الحكومة والقوى السياسية. القوى الإرهاب والقوى الظلامية يتم تلك المشروع لتهديم كل ما هو قائم، كل ما هو العودة يعني هي حركتها أو توجه ارتدادي عن كل ما موضوع. لكن الحكومة التي يفترض أو القوى السياسية التي يفترض أن تنهض بالوضع العراقي حقيقة وجه عليها اللوم بشكل أكبر باعتبار هي لم تستطع أن تتبنى هذه الطبقة، ترعى هذه الطبقة، تخلق لها فضاعات ومتنفسات، تحاول أن تكبح من قوى حتى غير النظامية التي تحاول أن بسطوتها أن تلغي بعد أن هيمنت على الشارع، تريد أن تهيمن على الفكر، تريد أن تهيمن على حركة الثقافة وتلغي أي صوت يختلف عنها. حقيقة هذا دور الحكومة، يجب أن ترصد هذه الحالة غير المسبوقة. عندما كان في السابق تخرج الناس وتهرب من العراق بسبب نظام ديكتاتوري، كيف الآن هذه النخب المثقفة من صحفيين إلى إعلاميين إلى أطباء إلى شعراء إلى أدباء إلى فنانين إلى أكاديميين بهذه الموجة تترك العراق وحتى لا تفكر في العودة تذهب إلى الشتات؟ يجب أن تضع الحكومة حلولا لذلك، ولا أعتقد الحلول صعبة جدا، وإنما إذا كانت هنالك نية حقيقية وليس لوك الشعارات أو إسقاط الفرض الذي يقوم به بعض السياسيين يعتقدون بأنه ما أتوا به من أحجاب ومن كوادر ومن ناس ومن مريدين يستطيعون أن يشدوا هذه الفراغات، وبالتالي ليسوا بحاجة إلى ما عداهم.
ربما هذا يقودنا لاستذكار يعني موقف حقيقي لجأت له الحكومة في السبعينات باستقدام ودعوة ذوي الكفاءات من الخارج بإيجاد بعض القوانين وتهيئة متطلبات مادية مشجعة لعودتهم إلى مواقعهم، إلى المواقع الحقيقية التي يستأهلونها ويستحقونها. هل فنية تعتقد أن الإرادة السياسية في العراق ماضية بهذا الاتجاه، أم أن الإيقاع لا زال نحو إبعاد المميزين والكفاءات إلى الخارج؟
حقيقة الآن أي ملاحظ في الوضع العراقي يلاحظ أن الجامعات تقريبا خلت من العقول المتميزة، يعني الأطباء في العراق، الأخصائيين، المهندسين، كل الحقيقة الذي يعول عليهم في بناء هذا البلد حقيقة تركوا البلد. و بالتالي أنا أعتقد أن الحكومة ربما الآن في وضع الاطمئنان الأمني أو التحصن الأمني، أنا أفترض أن تلتفت إلى هذه المسائل التي كانت تعتبرها في قعر أولوياتها باعتبار أنها تصبح مسائل ملحة ويجب أن تلتفت عليها، أن تخلق أجواء آمنة لهذه النخب أن تأتي وتعود إلى العراق لكي تساهم في بناء بدل هذه القوى الطارئة التي الآن تشوهدت وراء العراق. وأنا أعتقد إذا استمر الوضع ستؤدي بالعراق إلى كارثة أو إلى عقاتية عاقة لا 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 شفاء للبلد منها.
أخيرا دكتور جابر حبيب جابر، وإضافة إلى موقعكم البحثي والعلمي في الجامعة، لكنك أيضا عضو مجلس النواب تحت قبة البرلمان العراقي، هل فعلا تتلمس من يندفع لإنقاذ هذه الشريحة المهمة والخطيرة من المجتمع العراقي التي شتتتها الظروف المتعددة والتي تكلمنا عنها؟ هل هناك نوايا حقيقية لإعادة هذه القوى لمواقعها حقيقية برأيكم؟
الحقيقة ليس هناك خطوات فعلية، وأنا لذلك عندما أتحدث أو أكتب هو جزء من نوع من طرق هذه المواضيع للالتفات لها، وأنا كل القوى السياسية والقيادات تقرأ هذا الوضع كما آخر عندما يكتبون ويقرأ لهم في هذه المسألة. حقيقة ليس هناك فقط محاولة زيادة رواتب الخدمة الجامعية، لكن هنالك حلول عملية ممكنة. يعني عندما تبني مستشفى وتبني هنالك بنايات سكنية بجانب هذا المستشفى، يستطيع الطبيب أن يتنقل من المستشفى إلى البناية السكنية القريبة. عندما تكون في الجامعة هنالك بنايات أساتذة الجامعة وحمايات مؤمنة، عند ذلك يستطيع أستاذ الجامعة أن يبقى في العراق ويقدم في مجاله. عندما تحاول أن تكبح القوى الخارجة عن القانون أن لا تمد بسطوتها على الفن والأدب وكل هذه المساحات التي لا تنشأ ولا تنمو ولا تتطور إلا في أجواء صحية، عند ذلك تستطيع أن تخلق حقيقة. جزء كبير من هذه صحوة من التشريعات، لكن الجزء الأهم بتقديري ملقى على عاتق الحكومة، وكما هو معروف أن سلم أولويات البرلمان هي ملتبسة وبالتالي آنية، لا أعتقد أنها تمتلك أفضل.
الأستاذ الدكتور جابر حبيب جابر، وهو يطل من العالم المتحول على الطبقة الوسطى في العراق وما تتعرض له من معاناة وإقصاء ربما، شكرا جزيلا لانضمامكم معنا. كانت الطبقة الوسطى وما تتعرض له من إقصاء واضطهاد محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. نرحب بملاحظات مستمعين الكرام على هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بترك رسالة مكتوبة أو صوتية على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0 أو الكتابة لبريد الإذاعة الإلكتروني iraq@erl.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، إلى اللقاء في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.